بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يحرم، ويحرم التصريح بخطبة بالكسر، وخطبة الصلاة بالضم، خطبة خطبة الجمعة والعيدين، الخطبة خطبة، وإذا أريد بالنكاح تقال بالكسر خطبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، كسر الخاء، كسر الخاء. المعتدة البائن، البائن هذا يشمل صورتين: الأولى المتوفى عنها، أن هذا أعظم البينونة، أعظم بينونة، والثانية المطلقة ثلاثا. هذه ما في إشكال عند العلماء أنه يجوز التعريض للمتوفى عنها وللمطلقة ثلاثا، لكن لو قال قائل: البائن من خلع، هذه بينونة صغرى، إذا خالع الرجل امرأته فهل يجوز التعريض للمخالعة أم لا؟ مخالعة بائن، وجه البينونة، مش وجه البينونة المخالعة والمفسوخة. لا، المخالعة تحله، يعني واحد ما طلق امرأته أبدا ولا طلقة وخالعته، أعطته مبلغا من المال وطلقها، سواء قلنا أنه فسخ أو خلع ما يترتب عليه شيء بالنسبة للمسألة، مسألة التعريض. فالآن نقول هذه الآن بينونة، بينونة صغرى، وجه كونها بينونة لأنه طب الطلاق الرجعي ما يقال له بينونة، لأن الفسخ أو المفسوخة ليس لزوجها عليها رجعة، يعني ليس له الرجعة. لو أراد أن يراجع هل له رجعة؟ ليس له رجعة، لأنه لو راجع ما استفادت المرأة شيئا من الخلع، يعني أعطته مالا كيف يراجع؟ إذا راجع ذهب مالها، لكن يجوز أن يعقد عليها عقدا جديدا. هذه بينونة صغرى، البينونة الكبرى هي التي تبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، كالمطلقة آخر ثلاث تطلقات. والبينونة الصغرى هي من طلقها طلقة وطلقتين وخرجت من العدة، لكن ما تترد علينا هنا لأن الكلام في العدة، المطلقة الرجعية إذا انتهت العدة ما ليست واردة هنا، لأن المقصود يحرم التصريح بخطبة المعتدة، أما المطلقة الرجعية هذه لا يجوز خطبتها لأنها زوجة فلا تدخل، لكن الخلاف في المفسوخة والمخالعة، والمخالعة هذه معتدة، معتدة الآن عدة على خلاف، من ما يقول لها استبراء حيضة واحدة، ومن ما يقول عدة طلاق ثلاث حيض، المهم أنها في العدة سواء حيضة أو أكثر أو ثلاث، هل يجوز التعريض لها أم لا؟ يقول ابن قدامة في المغني: وظاهر القرآن، يعني فيها خلاف، والراجح أنه يجوز التعريض لها وهو ظاهر القرآن، وظاهر القرآن يعني ما بين كيف يكون ظاهر القرآن، لكن لو تأمل ذكر الله تعالى في القرآن التي أجاز جل وعلا التعريض لها، لأن الزوج لا رجعة له، الزوج ليس له رجعة فجاز التعريض، وهذه كذلك ليس لزوجها رجعة. فإذا الخلاصة أن كل معتدة لا رجعة لزوجها عليها يجوز التعريض في العدة دون التصريح. والآية إنما وردت في المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن، إلى أن قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. المواعدة المحرمة هي مواعدة النكاح، الخطبة الصريحة سرا، أنه لا يستطيع أن يصرح لأنه حرام سينكر عليه، لكن يمكن أن يواعدها سرا، يعني يقول أنا أريد أن أتزوجك إذا انتهت العدة، هذا وعدها بالنكاح تصريح لكنه جعله سرا. هذا قول راجح من أقوال المفسرين في معنى سرا، منهم من قال سرا يعني نكاحا، السر هو النكاح لأن النكاح في يعني يطلق على أو المقصود الأعظم منه الجماع، والجماع يكون سرا، لكن هذا فيه نظر فيه بعد، ظاهر أن الآية على ظاهرها سرا خلاف العلانية، يواعدها بالنكاح سرا يعني دون العلانية. إذن معنى كلام المؤلف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض، لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. مفهوم الآية إيش؟ عليكم جناح في التصريح، واضح؟ عليكم جناح في التصريح، يعني نفى الجناح عن التعريض يقابله التصريح، فنفي الجناح عن التعريض يدل على وجوده في التصريح. طيب ما هو التعريض؟ سيبينه مؤلف، قال فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، ولأنه يعني ما العلة من تحريم التصريح؟ بينه بقوله ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. هذه العلة، أنه إذا صرح لها وهي تحب هذا الرجل وتشتاق إلى نكاحه فإنها قد تستعجل انقضاء العدة، قد تدعي أنها انقضت وهي لم تنقضي من أجل أن تتزوج الذي صرح لها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنه وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبته، رواه الدارقطني. وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة، يعني هذا الحديث ضعيف والآية تكفي في بيان هذا الحكم. وقال ابن عباس رضي الله عنه في الآية يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه ييسر لامرأة صالحة، رواه البخاري. يعني هذا مثال على التعريض، ما يصرح يقول أنا أريدك أو أرغب فيك، يقول أنا أرغب في النكاح ووددت أنه ييسر لي امرأة صالحة، هذا تلميح، لأن سمعت أنه يريد النكاح ويبحث عن امرأة صالحة ويرى أنها صالحة، يعني من خلال كلامه مدام تحدث عندها، فهذا يعني يكون تعريضا، لأنه ما صرح قال أريدك أو أرغب فيك، قال وددت أن ييسر لي امرأة، وقال مثلك يرغب فيها مثلا، أو مثلك يتنافس فيها، أو ما شابه ذلك من الكلمات التي يثني عليها ويبين أنها مرغوبة وأن كلا يحب أن يتزوجها. هذا محتمل، يحتمل أنه مدح محض، أنه ما أراد الزواج. لو قيل له هل تريد أن تتزوجها؟ قال لا، أنا ما قلت أني أريد، لكن أبين أن هذه المرأة صالحة وأن امرأة طيبة فيها صفات حسنة وأن من أراد النكاح يرغب في مثلها، أنا ما قلت أني أريد أن أتزوجها. هذا هو التعريض، كلام محتمل، يحتمل هذا يحتمل هذا، فهذا يجوز. طيب قال ما الحكمة من جواز التعريض؟ أن التعريض يفهم منه إلى حد ما، إلى 70% أنه يريدها، فهو يعني ليس تصريحا لكنه تلميح، يعني يفهم منه إلى حد ما نسبة كبيرة. فما هي الحكمة من جواز التعريض؟ ما الحكمة رحمن؟ ها حد كذا؟ لا، حد كان تصريح، ولو راح قال أنا حاجز، الحين واحد يحجز يهاوش يخاص، وأنا حاجز هذه البيت ولا هذه السيارة كيف تبيعها وأنا حاجزها؟ صريح هذا، فهو لو راحت تزوجت غيره ما له عليها سبيل ولا يستطيع أن يلومها، تقول ما قلت لي شيئا ولا أفهمتني، فلا هذا ما يصلح. في نفسها شيء طيب ما في شيء في الآية، دوروا في الآية، دوروا في الآية، اللي حافظ الآية يتأملها. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا، يعني هذا من باب الرحمة من باب التيسير، لأن يعني الرغبة في النكاح والشهوة قوية في بني آدم، وهذا يعني من أقوى، هذه أقوى الشهوات في بني آدم. الله تعالى بدأ بها لما ذكر المزينات، زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بهن، يعني هذه أعظم شهوة. فيصعب على الإنسان أنه يسمع أن فلانة التي يرغب فيها رغبة شديدة ويتمنى أن ينكحها من أول مقديم، سمع أنه مات زوجها أو طلقت آخر ثلاث تطليقات، ولا يدري متى تنتهي العدة تماما بالضبط، خصوصا المبالاة بالطلاق، لأن عدتها بإيش؟ بالحيض وهي خفية، متى تطهر من الحيض الأخيرة ما يدري، ولا يجوز أن يصرح في العدة، فلو سكت وتركها ربما وافق خطبها رجل بعد العدة بيوم أو يومين وهو ما توقع أن العدة انتهت، ما يدري متى تنتهي، فلما خطب بعد أسبوع مثلا توقع أن العدة انتهت، وإذا هي قد فاتت وهي تريدها أيضا، فيندم الجميع، هي تندم لأنها ترغب في هذا الرجل، وهو يندم أيضا لأنها فاتت هذه المرة التي تمناها وقلبه متعلق بها، فيكون عليه حسرة. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ويعلم ما في قلوب العباد وما فطرهم عليه، فشرع هذا الحكم الوسط، لا يجوز التصريح لما فيه من المفسدة، ولا وجاز التعريض تخفيفا على العباد، وهذا حكم وسط فيه تيسير وليس فيه مفسدة. إذا التعريض ليس له صفة معينة، هذا مجرد مثال، كل كلام يعني يفهم منه ولو من بعيد أنه يرغب فيها لكنه غير صريح. قال إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض، لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح. الرجعية أمره واضح، فهي زوجة، الرجعية زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، إلا القسم ليس لها قسم إذا كان له أكثر من زوجة، فالمطلقة ليس لها قسم، وإلا فلها السكنة والنفقة ويخلو بها ولا تحتجب عنه وهكذا، ولا تخرج من بيت إلا بإذنه، فهي كغيرها من الزوجات إلا القسم، لأنه ما يجامعها بعد الطلاق إلا برجعة فلا قسم لها، لكن هي زوجة ما زالت علاقات الزوجية قائمة، فهذه لا يجوز لا التصريح ولا التعريض لأنها في حكم الزوجات. طيب من طلق أو من فسخ امرأته، من فسخت منه أو خالعته، هذه تقدم أن قول الراجح أنه يجوز التعريض لها من الأجنبي. طيب الزوج الذي خالع زوجته أو فسخت منه، بانت منه الآن، هل يجوز له التعريض؟ ما في إشكال، يجوز أن يعرض لها من باب أولى، إذا كان يجوز لغيره فهو من باب أولى، لكن هل يجوز له أن يصرح بخطبتها في العدة؟ خالعت منه لكن رجع إليها وقال يمكنها ندمت، يمكن المرأة تعزم بسبب خلاف أو مشكلة وتخالع ثم تندم بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين مدام في العدة، فرجع إليها وقال لها ما رأيك نرجع وأتزوجك بعقد جديد، يمكن أنها تكون قد ندبت، فهل يجوز له التصريح؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأنه يعني حق بها، هو زوجها هو حق بها، ليس فيه عدوان على الغير. لكن التصريح من الأجنبي فيه عدوان على الزوج الأول، لأنه ما زالت في عدة من الزوج الأول، والعدة حق للزوج الأول سواء كان متوفى عنها أو مطلقا، فالعدة حق للزوج الأول، فلا يجوز الاعتداء عليه وفعل شيء يحرض المرأة على يعني تقليل العدة أو الكذب فيها وتتزوج في العدة. فإذا كان من نفس الزوج فلا بأس بذلك، لأنه يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد لأن بينونة صغرى، فلا بأس، يجوز له التعريض والتصريح. لا ممكن زوجها في العدة، زوجها في العدة، لأنها لو بانت لو حملت فهو منه ما في إشكال، لكن العدة التي يجب أن تتم، لأن لو تبين حملها يكون من الزوج الأول لئلا تختلط المياه، أما مطلقته هو فلا حرج يتزوجها في العدة. حق له، يعني لو أنها بان حمل في هالأربعة أشهر والعشر تبين أنها حامل فهذا الحمل يكون له، لكن لو تزوجت في أثناء المدة وجامعها الزوج الجديد قبل تمام العدة وتبين أنها حامل، ما ندري هل هو من الزوج الأول الميت ولا من الزوج الثاني الجديد الذي تزوجها قبل نهاية العدة، فحق له يعني ما تنكح حتى تنتهي العدة ويتبين تماما أنها لم تعلق بحمل من الأول، وهي ما زالت في آثار النكاح، وذلك ترثه إذا مات فهي ما زالت في آثار النكاح ولا يعني خرجت من ذمته تماما إلا بالعدة التي ضربها الله جل وعلا. وذلك شوف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما ينكحن أحدا بعده، ما في عدة ولا شيء، ما ينكحن أبدا لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا حرم الله تعالى على المؤمنين نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء؟ تقول إيش؟ لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لحقه، وأنه حتى لو مات عن المرأة فلا أحد ينكحها أبدا. فغير النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله، فيكون حقه وسطا، يعني له حق العدة فقط، فإذا انتهت العدة انتهى حقه، فلا يعتدى عليه في العدة ولا تحرم المرأة من النكاح طوال العمر، فحقه وسط. يعني من الحقوق، وهو يعني من أبرز الحقوق، لكن ليس هو الحق الوحيد، يعني هذه امرأته، كيف تخطب، كيف إنسان يتزوجها ويجامعها وهي ما زالت في عهدة الأول، ما انقطعت العلاقة بالكلية. المطلقة ثلاثا لا ما ترث، إذا توفي الزوج ولو في عدة ما ترث، لأنها بانت منه بينونة كبرى، إلا اللهم إذا طلقها متهما بحرمانها من الميراث فإنها ترث، أما الرجعية فإنها ترث لو مات في العدة لأنها زوجة. الرجعية ترث، ومطلقة ثلاثا ما ترث لأنها بينونة بانت منه، ليس لها سكنة ولا نفقة، فالعلاق انتهت وليس لها ميراث إلا إذا طلقها متهما بحرمانها من الميراث، كما لو طلقها في مرض الموت المخوف، ولا سيما لدلة القرائن على ذلك يكرهها وكذا، فطلقها لئلا ترث، فإنها ترث ولو بانت من العدة ولو خرجت من العدة، طلقها اليوم ولم يمت إلا بعد نهاية العدة ترث؟ نقول نعم ترث، لأن ليس المقصود أن ترث العدة، لا هي ما ترث أصلا في العدة، لكنه طلقها متهما، فوراد أن يحرم من مراثه يعاقب بنقيض قصده كأنه لم يطلق، لأن يعني الطلاق يقع لأنه الطلاق يقع جادا وهازلا وبكل حال، الطلاق يقع لكن الحرمان ما يقع، لأنه أراد شيئين، أراد الطلاق وأراد الحرمان. الطلاق يقع لأنه يقع على كل حال، يبقى الأمر الثاني وهو الحرمان هذا ما يحصل، فيعاقب بنقيض قصده فترث ولو مات بعد سنة أو أكثر من ترث. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يخطب الرجل أو لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي، ولما فيها من الإفساد على الأول وإذاء وإيقاع العداوة. حتى ينكح أو يترك، المعروف لفظ الحديث حتى يأذن أو يذر، حتى يأذن أو يذر، فينكح هذه الله أعلم، يتأكد منها، تستطيع تراجعها زياد من حديث أبي هريرة عند البخاري، تشوف ألفاظ الحديث هل فيه ينكح وإلا أنها خطأ من النساخ، تراجع. إذن الحديث صريح في التحريم، لا يخطب أو لا يخطب، لأن إذا جاءت في المضارع تكون مضمومة، خطب يخطب مضمومة في خطبة النكاح وخطبة الصلاة، لكن إذا جاء المصدر خطب يخطب خطبة أو خطبة، الاختلاف في المصدر، لكن المضارع اللي أعرف أنه يشترك في الاثنين، سواء خطبة النكاح أو خطبة الصلاة، كلها خطب يخطب سواء هذه أو هذه، لكن إذا جاء المصدر خطبة هذه للصلاة خطبة للنكاح. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا نهي ولا خبر؟ إذا كان مرفوعا فهو خبر، إذا جاء الفعل مرفوعا فهو خبر، لأن لا النافية تجزم ولا لا؟ ما تجزم، لا تجزم، إذا أردت النفي فيأتي الفعل مرفوعا. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا الآن نفي، لكن إذا أردت النهي لا الناهية تجزم، تقول لا يخطب الرجل، تجزم السكون لكنه يحرك التقاء الساكنين. إذن على حسب الإعراب، إذا جاء الفعل مرفوعا بعد لا فهي أجيبه إيه خبر، لكن وش يصير؟ نافية، النفي خبر، وإذا جاء مجزوما فهي ناهية. هنا الآن الفعل مرفوع، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا خبر، لكن العلماء يقولون خبر بمعنى إيش؟ النهي، وهو أبلغ من النهي الصريح، وأبلغ من النهي الصريح، لأنه ينفي الوجود، ينفي وجود هذا، يعني كأن المسلمين لما علموا أن الله تعالى لا يحبه لم يفعلوه، فكأنه غير موجود منفي، فهذا أبلغ من مجرد النهي. وقد يأتي أيضا الخبر يعني يراد به الأمر، يأتي الخبر يراد به الأمر، ويأتي الخبر يراد به النهي، هذا يفهم من السياق والقرائن، يقولون مجيء الأمر أو النهي بلفظ الخبر أبلغ من مجيء بلفظ الأمر أو النهي. إذن هذا نهي الآن، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي، ولما فيها من الإفساد على الأول وإذائه وإيقاع العداوة، هذه العلة، هذا عدوان على الخاطب الآخر الأول. لكن لو قال قائل هل يدخل فيه الكافر، وهل يتصور أن يخطب المسلم على خطبة الكافر؟ وقال لا يحل أو لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، الأخوة هنا أخوة الدين، والنسب باب أولى ما في شك، النسب باب أولى، لكن الأخوة المراد بها أخوة الدين العامة. طيب لو أن الخاطب غير مسلم، علمت أنه غير مسلم، شخص كافر خطب امرأة، فهل يجوز للمسلم أن يخطبها أو أن يخطبها؟ مش نقول أولا كيف نتصور هذه المسألة؟ سهلة، كتابية نصرانية يهودية ونصرانية، يهودي خطب يهودية ونصراني خطب نصرانية، وجاء المسلم خطبها، يحل تحل اليهودي والنصراني للمسلم. طيب هل يجوز هذا؟ هذا في خلاف بين العلم، منهم من أخذ بظاهر الحديث باللفظ وقال النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخطبة على خطبة المسلم أخيه، وهذا ليس بأخيه فلا يحرم. ومن جهة التعليل قال المسلم له حق الإسلام وهذا ليس له حق، هذا كافر ليس له حق الإسلام، هذا قول. والقول الثاني أنه يشمل، لأن المفسدة حاصلة، لأن هذا اليهودي والنصراني من أهل الذمة، إما ذمي أو معاهد، وليس المراد الحربي، الحربي هذا ما له حق، لكن المراد به إما ذميا أو معاهدا، فلا يجوز ظلمه. يقول عليه الصلاة والسلام من ظلم معاهدا فأنا خصمه يوم القيامة، فلا يجوز الإنسان يظلم المعاهد أو الذمي. طيب كيف نجيب على الحديث، لفظ الحديث على أخيه؟ نعم، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المسلمين يتعامل بعضهم مع بعض ويندر أن تحصل هذه الصورة، لأنه كم إنسان يتزوج مسلم زوجة يهودية ونصرانية؟ أشك أنه نادر. أولا أنه يندر أن يتزوج مسلم يهودية ونصرانية، هذا في الأصل، ثم أندر منه أن تحصل هذه المسألة، أنه يخطب يهودية قد خطب يهودي، فهذا بعيد، صورة نادرة، فيقولون هذا خرج مخرج الغالب. في البخاري ينكح، الحديث جاء بلفظين عند البخاري يذر، واللفظ الثاني ينكح حتى ينكح، مثل ما عند حتى ينكح أو يترك، واللفظ الثاني حتى يترك أو يأذن أو يأذن، يعني اللفظ الثاني في زيادة الإذن أو يأذن. إذن لا يجوز إنسان أن يخطب على خطبة أخيه إلا بأحد أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول ما هو؟ أن يترك الخاطب، يعني يعدل عن الخطبة، هذا واحد، إذا عدل أمر واضح. الأمر الثاني أن يأذن. أما ينكح هذا انتهى الأمر، إذا نكح وعقد الأمر انتهى. لكن متى يجوز أن يخطب الثاني على خطبة الأول؟ نقول إذا ترك الأول، هذا واحد، أو أذن له أو رد، هذه ثلاثة أمور. إذا رد علم أنه خطب لكن رده، انتهت الخطبة الآن انتهت، أو أذن له استأذنه قال يا فلان أنا لي رغبة في هذه المرأة فتسمح لي أن أتقدم، قال تقدم، أنا لست بحريص، صحيح أني تقدمت لكن لست بحريص، لا مانع أن تتقدم، الحق له، فإذا أذن جاز. يعني إما أن يرد وإما أن يأذن وإما أن يترك ويعدل، قال والله أنا خطبت هذه المرأة لكني استخرت الله وهونت، يعني رجعت عن هذه الخطبة، فهنا انتهت. إذن الحق له، إذا تركه فلا بأس. طيب في مسألة مختلف فيها، إذا خطب ولم يجب ولم يرد، إذا لم يجب ولم يرد، سمع فلان خطب تلك المرأة لكن هل هو أعطي ولا رد ما يدري، الأمر مجهول عنده، فهل يجوز أن يخطب الآن؟ المشهور من مذهب أنه يجوز، ولعل المؤلف سيذكرها ما ذكره ولا لا. المهم أن هذه مسألة مشهورة فيها خلاف، إذا لم يعلم لم يتبين له حقيقة الأمر فهذه فيها خلاف. مشهور من مذهب أنه يجوز، يعني يحرم أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب، إذا أجابوا قبل العقد، معروف أنهم يقولون موافقين، متى العقد؟ قد يكون بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر، يعني ركنوا لي وافقوا أعطوه الجواب قالوا والله موافقين وما عندنا مانع، فبعد الموافقة وقبل العقد هذا الذي يعني يرى أو على المذهب أنه لا يجوز أن يخطب في هذا الوقت. أما قبل الإجابة يقولون يجوز، المذهب أنه يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتعين حقه حتى الآن، يعني ما أجيب فما له حق الآن. والقول الثاني أنه لا يجوز سواء أجيب أم لم يجب، قالوا لأن الناس إذا خطب منهم صاروا يسألون عن الشخص ويبحثون أسبوع 10 أيام أسبوعين أكثر أقل، ففي هذا الوقت لو جاءهم أفضل منه ماذا يكون؟ سيردون الأول، سيقولون ففي نوع عدوان. وإذا كان الشخص لا يصلح لهم من الأصل رده في الحال بأي عذر كان، والله البنت تكمل دراستها أو أمها ما تريد أو كذا، أي عذر انتهى الأمر. لكن إذا قالوا يصير خير ردك بعد أسبوع، إيش معنى؟ ما أجابوا لكن قالوا ردك بعد أسبوع، هذا إيش معناه؟ معناه أنه فيه ركون، فيه احتمال يعني ليس بالقليل أنهم سيجيبونه فيسألون عنه. فإذا جاء هذا الشخص الثاني وهو أفضل من الأول فالغالب أنهم سيعطونه ويكون قد جنى على الأول. فصار الراجح هو هذا القول، لأن إذا قلنا العلة هي العدوان على الخاطب الأول فهنا في عدوان. طيب لو كان الشخص الأول سيئا، يعني تقدم لامرأة صالحة رجل سيء، إما أنه ما يصلي في المسجد أو يتعاطى المخدرات أو ما شابه ذلك، فقال هذا أنا سأنقذ هذه المرأة بدل ما تتزوج هذا الشخص سأتقدم لأنه أصلح منه، وإذا تقدم فرحوا به وتركوا الأول، وقد يكونون سيعطونه على مضض لأن المرأة مثلا فيها بعض النقص أو كذا، فيقول أنا سأحسن لهذه المرأة لأن هذا لا يستحقها، الإنسان فاسق وهي امرأة صالحة فسأتقدم لمصلحة المرأة. هل يجوز؟ من العلماء قد يجوز، لكن الصواب أنه لا يجوز، وأنه إذا كان صادقا فإنه ينصحهم نصيحة خالصة بدون خطبة، يتقدم لهم ويقول الله خطب منكم فلان، وترى أعرفه فلان تعاطى مخدرات فلان كذا فلان كذا وهو صادق، فهذا لا حرج عليه، نصح لهم ثم بعد ذلك إذا رد الأول يخطب، وعلى نيته. إذا كانت نيته يريد يعني النصح لهذه المرأة وأن هذا الرجل عيبه خفي ما يعرفونه فهو ماجور، يعني هذا من باب النصيحة، الدين النصيحة، فهو يتعاطى مخدرات سرا ولو علموا ما أجابه، فهذا يعرف أنه يتعاطى مخدرات مثلا فجاء إليهم وأخبرهم وردوه بسبب ذلك، ثم بعدما رد تقدم يخطب فلا حرج في ذلك لأنه ناصح ولم يخطب على خطبة أخيه وتقدم بعد الرد. طيب هذه مسألة لها فروع كثيرة، يعني من تفريعات هذه المسألة إذا حصل أنه خطب شخص على خطبة آخر، ولا قبل هذه نكمل المسألة الأولى، يعني المذهب يقولون أنه قبل أن يعطى الأول يجوز للثاني أن يخطب، ما هو الدليل؟ يستدلون بحديث مشهور قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عند مسلم، ما هو وجه الاستدلال؟ قالوا أن خطبها 3 معاوية أبو الجهم وأسامة، كيف خطب 3؟ قالوا هذا محمول على أن الثاني خطب قبل أن يجاب الأول، ثم خطب الثالث قبل أن يجاب واحد من الاثنين، هكذا يستدلون. واضح الحديث صحيح ما في إشكال، لكن هل وجه الاستدلال صحيح يدل على المراد؟ من يجاوبكم؟ ليش تقول تجزم ما حد يعرف؟ يعني هذا في نقاش، لو قال لك واحد أنه يمكن يعرف، لأن المدينة صغيرة والصحابة محدودون وأي حدث يحصل يعني يسمع به فيمكن أنه سمع، يعني ما نثبت ولا ننفي ولا لا، نحتمل هذا نحتمل هذا، فإن احتاج إلى دليل، وإن أثبت نحتاج إلى دليل، فنقول الأمر محتمل، في احتمال العلم وعدم العلم، فلا نثبت ولا ننفي. إذن هذا الآن الإثبات نسبة أنه ما علم هذا ما يسلم. فإذن كيف يعني ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ أبقى في شيء ولا محمد؟ أحد الوجهين أحسن صح. نقول الدليل إذا دخلوا الاحتمال بطل به الاستدلال. نقول الآن هم يقولون أن معاوية مثلا أو أحد الثلاثة خطب على خطبة أخيه وهو يعلم، واضح؟ هكذا يبنون يستدلون يبنون هذا على هذا، قل وهو يعلم. طيب ليش خطبه يعلم؟ قالوا لأنه لم، لأن الأول لم يجب. نقول أثبت أنه يعلم، ما أحد يستطيع أنه أن يثبت هذا، ولو ثبت فقلنا به، لكن نقول ما به من يستطيع أن يثبت. ففي احتمال أن الثاني خطب إيش وهو لا يعلم أن الأول خطب ولا لا؟ وإذا خطب الإنسان على خطبة أخي وهو لا يعلم هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه عفي عنه مثل الخطأ والنسيان، هذا من باب الخطأ أنه جاهل بالحال فتقدم. هذا يحصل كثيرا في الواقع، أنه يخطب هذا ثم يأتي الثاني وما علم ويخطب، فهذا يكثر وقوعه. إذن نقول هذا الاستدلال يعني مبني على التسليم بأنه قد علم، وهذا نقول أين الدليل عليه؟ فالأمر محتمل. إذن نقول هذا الحديث لا يصلح دليلا لهذه المسألة، والعلة موجودة، لأن العلة أنه يعتدي عدوان على الأول، والعلة موجودة ما دام ركنوا إليه ويسألون عنه، فإنه فالخطبة الثانية عدوان على حقه، واضح؟ إذن نقول هذا الدليل لا يصلح. من فروع هذه المسألة بالنسبة لأهل المرأة، إذا خطب واحد ثم جاء الثاني يخطب، فهل يعني يحرم عليهم أن يستقبلوا الثاني ويقولون والله يا أخي أنت الآن تخطب خطبة محرمة فلا يجوز أن نجيبك، فلا يجيبونه ولا يجيبونه ولا عليهم شيء، لأن الإثم على الخاطب وليس عليهم شيء؟ يعني ظاهر الحديث أنهم ما يلزمهم أن يردوا الثاني، لأن القضية صورية، يعني لو قلنا لهم رد الثاني، جاءهم الثاني الأول خطب اليوم، بعد مدة قبل أن يعطوا الأول جاء الثاني وخطب، طب لو قلنا يجب الإنكار عليه لأنه الآن يفعل محرم لا سيما إذا كان يعلم، طب ماذا سيقولون؟ يقولون اتق الله يا أخي، والمرأة تعرف أنه مخطوب وحرام عليك تخطب، ما يجوز لك. وقال طيب استغفر الله وتوب إليه وراح، ماذا سيصنعونهم؟ هل سيجوزون الأول اللي صفاته دون ولا لا؟ ما أحد يجبرهم على الزواج من الأول، عرفوا الثاني يريدها، فإذا سيردون الأول ثم يأتي الثاني. إذا الرد هنا والإنكار هذا صوري، وأهل المرأة والمرأة نفسها ليس عليها حرج أن تبحث عن الأفضل، والإثم على الخاطب الثاني إذا كان يعلم بالحال. إذا نقول الأهل المرأة لا يلزمهم الإنكار، ولهم أن يزوجوا من شاءوا من الخطاب، كما حصل لفاطمة رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لها أحسن الثلاثة وهو أسامة رضي الله عن الجميع. في سؤال ولا ننتقل؟ أظن الحديث على عمومه، حديث على عمومه، حتى يأذن أو يترك على أخيه ما دام أنه لا زال أخا له فليس له أن يعتدي عليه، كيف هذا أمره إليه، ما عليه من الناس، ما دام رضي الولي ورضية المرأة بهذا الفاسق فالأمر إليه، كيف هذا رزق ساق الله إلى هذا الرجل ولو كان فاسقا، كم من فاسق تزوج صالح فصلح وأثرت عليه وصارت سببا في هدايته وصلاحه، الأمر بيد الله، مدام يعلمون فسقه فليس له شيء، لا خطبة ولا نصيحة، لأنهم يعلمون فليس لهم ينصح، يعني إذا جاء ينصح قالوا أدري، والخطبة محرمة فليس له أن يفعل شيئا. نعم لا بس الآن له يعني بدايات، لأنهم صاروا يسألون عنه الآن وكذا، وفي احتمال أنهم يزودونه، فإذا جاء الثاني تركه. يعني معروف أنه يعني هذا معروف عند الناس كلهم، إذا جاءهم إنسان وسط وهم يعني حريصون على تزويج المرأة، يعني كل إنسان يحب أن يزوج موليته، الزواج هذا رحمة وخير، فيعني يعني يرغب في التزويج ويقول هذا الحاصل يلا يعني مشي وكذا، لكن بمجرد ما يأتيه واحد أفضل يعني قطعا سيرد الأول ويزوج الثاني. احتمال كبير أنه لو ما جاء الثاني زوج الأول، لأنهم صاروا يسألون عنه وكذا، ما يعني سألوا أخذوا رد، وهذا إلا فيه احتمال ليس بالقليل أنه يزوج، فهذا اعتدى على حقه. خلنا نقول الحق يعني وصل إلى 40-50%-60%، لو حق الآن، لكن لو كان ما له حق أبدا لقالوا والله البنت رايحة، ولا البنت كمل دراستها، ولا كذا، يعني ردوه في الحال، هذا ما له حق أبدا. لكن بدل قالوا طيب يصير خير وكذا ونسأل وتعال بعد أسبوع نرد لك، يعني هذا احتمال الآن أنه يعطى. لا ما عليهم، بالنسبة لأهل المرأة ما عليهم مثل، لأنهم من حقهم أن يختاروا الأفضل لموليتهم. ثم قال ويصح العقد مع تحريم الخطبة. هذا الآن سؤال، إذا جاء الثاني وعصى وخطب على خطبة أخيه وأجيب عليه الثاني، هل يصح العقد ولا ما يصح؟ المؤلف يقول يصح العقد مع تحريم الخطبة. لماذا؟ لأن أكثر ما فيه تقدم حضر على العقد، أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما. وعن مالك وداود الظاهري يعني لا يصح العقد فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها جاز. يعني في خلاف من العلماء يرى أنه لا يصح العقد. الإمام مالك رحمه الله يقول يفسخ قبل الدخول، فإن دخل فلا، إذا دخل بها فإنه لا يفسخ، يعني يفسخ قبل الدخول. ويعني ماذا نرجح من القولين؟ نقول يعني الأحسن أن يرجع إلى فيه لاجتهاد القاضي، يعني لأن فسخ النكاح فيه إيش؟ تأديب لهذا المعتدي. فإذا علم الخاطب الثاني أنه لو اشتكاه الأول فسخ نكاحه لما أقدم، هذا من باب السياسة الشرعية. وإلا العقد في حفيداته صحيح، لأنه كامل الشروط كامل الأركان، فليس في العقد خلل في ذاته، والشيء الواجب للشيء خارجا منه لا يبطله، مثل تسوية الصفوف، واجب ولا مستحب؟ واجب، وعدم تسوية حرام في وعيد. طيب لو صلوا الصفوف غير مستوية تصح الصلاة ولا تبطل؟ يقول تصح الصلاة، لأنه واجب لها وليس واجبا فيها، شيء منفصل، شيء خارج العبادة فلا يبطلها. فهنا أشبه بهذا، أن الخطبة هذه خارج العقد، شيء قبل العقد فلا يضر العقد. أما الشيء الخلل الموجود في ذات العقد كتخلف ركن أو شرط من شروط صحة العقد هذا يفسده. نقول العقد إذن أصله صحيح، لكن إذا رأى القاضي أن يفسخه، يعني ما نقول أنه يبطله، يفسخه يعني يحكم صحته، لكن يفسخه تأديبا لهذا المعتدي، فإن هذا طيب من باب السياسة الشرعية حتى ينتهي الناس ويرتدعوا عن مثل ذلك. فهذا هو يعني التفصيل في هذه المسألة. قال لي حديث من عمر يرفعه لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي. هذا اللفظ يفيدنا في الترجيح السابق، مسألة السابقة في خطبة المسلم على الكافر، هنا قال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، ما قال على خطبة أخيه، على خطبة الرجل، يشمل المسلم والكافر. هذا ما يرجح أن أخيه خرج مخرج الغالب كما تقدم، لأنه في هذا اللفظ ما في أخيه على خطبة الرجل. قال والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها. وقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، رواه البخاري مختصرا مرسلا. وأما المجبرة والإجبار هذا يأتي في بابه. وعن أم سلمة رضي الله عنه قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته، رواه مسلم مختصرا. ويسن العقد مساء يوم الجمعة لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا أمس بالإملاك فإنه أعظم البركة، وهذا لا يثبت، ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء فيها. كل هذا نقول ليس عليه دليل، لكن لو صادف يوم الجمعة بعد العصر نقول هذا طيب، يعني في دعاء بارك الله لك وبارك عليك وكذا، فقد يصادف ساعة الإجابة فيستجاب. لكن كون الإنسان يؤخر العقد ويتقصد يوم الجمعة هذا ما عليه دليل وأقرب إلى البدعة، يقال يعقد في أي يوم وأي وقت تيسر. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وصححه. خطبة المعروفة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الخطبة، تسمى خطبة الحاجة، يعني يسن لأن الأمر له قيمة له أهمية فيبدأ بهذه الخطبة الطيبة. وروي عن أحمد رحمه الله أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قام وتركهم، وهذا على طريق المبالغة في استحبابه لا على إيجابها، ليست بواجبة بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل اذهب فقد زوجتك بما معك من القرآن، ولم يخطب عليه الصلاة والسلام. فإذا أقول هذه إن فعلت فهذا طيب وإن لم تفعل فلا بأس. قال في الشرح وليست واجبة عند أحد إلا داود انتهى. المقصود داود الظاهري، ومعروف أن مذهب الظاهرية فيه مخالفات كثيرة، وبعض العلماء قال لا يعتد بهم في الإجماع، لكن الصواب أنه يعتد بهم الإجماع أنه منافي السنة والجماعة وإن كان عندهم مخالفات كثيرة. ويزي أن يتشاهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دعي ليزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلان يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن غدتموه فسبحان الله، ولا يجب شيء من ذلك لما في المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها قال زوجتكها بما معك من القرآن. وعن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشاهد، رواه أبو داود. قال المحشي ضعيف ولا بأس بسعي الأب للأيم واختيار الأكفاء لعرض عمر رضي الله عنه حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. هذا ليس يعني من يعني الدناءة وخوارم المروءة أو ما شابه ذلك، لا ما في بأس أن الشخص يعني تحرى لابنته أو لأخته رجلا صالحا كفأا فلا بأس، لأنه قد تكون هذه البنت أو هذه الأخت يعني من أحسن ما يكون، لكن هذا الرجل الصالح لا يعرفها. تعرفون أن الناس يعني بالنسبة للزواج والنكاح أنه يعني النساء في البيوت، فالإنسان قد يبحث عن امرأة صالحة وهي قريبة منه ولا يعرفها، لا يعرف عنها شيئا. فإذا يعني شعر ولي المرأة أن هذا الشخص أن ابنته تصلح لهذا الرجل الصالح الطيب وأنه لا يعرفها، فلا بأس أن يكون واسطة خير بين هذا وبين ابنته أو أخته، لكن على يعني بطريقة ما يكون فيها إهانة للمرأة وبذل، لأنهم يقولون كل معروض بائر، فما يكون يعني يكون بطريقة تحفظ كرامة المرأة، فلا إفراط ولا تفريط. أي واحد عندي لك بنت عندي لك أخت وكذا، فمن طريقة العرض يشمئز المعروض عليه ويقول أكيد هذه ما تقدم لها أحد وكذا، لكن يعني يمكن يوسط واسطة ما يباشر إذا خشي أن المعروض عليه غدا يستهين بالمرأة ويقول الله أنت معروضة علي ولو فيك خير ما عرضوك علي وكذا. يعني بعض الرجال فيه لؤم ولو كان ظاهر الصلاح لكن يهين المرأة فيما بعد. فلا ينبغي الإنسان أن يعني يعرض مباشرة إذا خشي من هذا الرجل أن يهين موليته فيوسط واسطة ولا يعلم هذا المعروض عليه أن ولي المرأة هو الذي وسط الواسطة. يقول الله فلان يعني أنا أرغب في ذلك الرجل وأظنه لا يدري أن عندي أخت تناسب فلعلك تعرض عليه. فيأتي ذاك ويقول تريد الزواج يا فلان؟ قال نعم. قال أنا ما بحق قال ما لقيت أنا أبحث عن كذا وكذا. قال أنا خبر لك أعرفك امرأة كذا وكذا وكذا. الآن المعروض عليه ما علم أن ولي المرأة هو الذي كلمه والذي وسطه فيتزوجها ولا يشعر لا من قريب ولا من بعيد أنها معروضة عليه. لا شك أن هذا يعني أحسن لأن كثير من الناس الآن يعني صحيح أن عمر رضي الله عنه عرض حفصة صراحة على أبي بكر وعلى عثمان لكن من مثل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم؟ أهم الناس اليوم فقد تظن بالشخص الخير والصلاح والعقل ويفاجئك بأشياء يعني سيئة فيما بعد. فلا تأمن ولا تجعل ابنتك سلعة لكن إذا أردت توسط حتى لا تهان المرأة فيما بعد. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.